يسحب ايضا على يعني واحد او اثنين من اللي راح يسحب راح يترشحون معانا باذن الله تعالى الى السيارة والفوز بالسيارة الاولى. من يفوز فيها كبير صغير الله اعلم. باذن الله تعالى ايضا راح يكون معانا فرقة بسمات غدا وبعد غد باذن الله تعالى بقيادة الكابتن هشام ابانمي. اليوم راح يكون معانا مثل ما وعدناكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، ونطلب من فضيلة الشيخ الدكتور مشكورا ان يتفضل.
كلما قربته عندي أحب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحبهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز، كما أسأل الله جل وعلا أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على حضوركم واجتماعكم وطلبكم للفائدة، وأسأل الله تعالى أن لا يردنا جميعا خائبين، كما أسأل الله جل وعلا أن يجزي كل من كان السبب في إقامة مثل هذا النشاط ورعاية مثل هذا الملتقى، سواء برعايته ماديا أو معنويا أو متابعة أموره الإدارية. أسأل الله تعالى أن يجعل الجميع على الأجر والثواب، وأن لا يحرمنا جميعا أن نكون ممن يشاركون في أن يكون لهم بصمة في الخير، لعل الله عز وجل أن يجرنا على ذلك. أيها الأحبة الكرام، عائشة رضي الله تعالى عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قالت له: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد اجتمع الكفار أمام النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت ثنية النبي صلى الله عليه وسلم، بل كسرت رباعيته، كسرت الأسنان الأربعة، وسال الدم من فمه، وشج وجهه وشج رأسه، ودخلت حلقات المغفر. المغفر هو مثل الخوذة يلبس على الرأس ويكون عادة من مجموعة من الحلق، فانكسرت حلقتان ودخلت في وجهته عليه الصلاة والسلام، ووقع صلى الله عليه وسلم على الأرض وجرحت ركبته، وأصيب صلى الله عليه وسلم بأقوام من أحب الناس إليه، أصيب بحمزة رضي الله تعالى عنه، ومر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة فرآه مبقورا البطن، مجدوع الأنف، مقطع الأذنين، ودماؤه تسيل من كل ناحية، وقد وطئت عليه الخيل، وأمعاؤه قد أخرجت من بطنه. عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، هذا الموقف الصعب وهذه المناظر المؤذية، هل مر بك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، أنا لقيت مشاكل من قومك، لقيت أنواع الأذى. قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على أبناء عبدي عليه. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف يطلب النصرة، وذلك أن أهل مكة ضيقوا عليه وحاربوا صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، فخرج صلى الله عليه وسلم بدل ما يجلس هكذا يعني يطحن في رحن فارغة ويعصر ليمونا معصورا ما في فائدة في أهل مكة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن مكان آخر، فجعل يتتبع الأماكن حتى ذهب إلى الطائف وصل إلى الطائف فسأل عن رؤوسهم فقالوا له إن رؤوسهم هم أبناء عبدي يا ليل. ثلاثة أبوهم اسمه يا ليل عبدي يا ليل فهم أبناؤه وهم رؤساء الطائف. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه عرض نفسه وقال ها أنا رسول لكم بين يدي الساعة واتركوا عبادة الأصنام والأوثان التي تعبدونها. فنظر إليه هؤلاء الرؤساء الثلاثة فقال أحدهم يعني الله ما وجد أحدا غيرك يرسله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثاني فقال له الثاني هو يسلح على الكعبة يعني يتغوط على الكعبة إن كان الله أرسلك. حول ولا قوة إلا بالله. التفت إلى الثالث فقال الثالث إن كنت صادقا فأنت أعظم من أن أرد عليك وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. ثم طردوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم فخرج عليه الصلاة والسلام فأغروا به مجموعة من سفهائهم فرموه صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى وصل صلى الله عليه وسلم يمشي والدماء تسير من قدميه وساقيه. وصل إلى شجرة جلس تحتها يرتاح وإذا بأبواب السماء تتشقق وإذا بجبريل عليه السلام ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى ضعفه ويرى مسكنته ويرى حزنه ويرى كربته ويرى دماءه ويقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد السلام عليك يا رسول الله إن الله قد سمع قول قومك لك وما أجابوك. الله سبحانه وتعالى سمع كلام أهل الطائف وسمع أيضا كلام أهل مكة من قبل ورأى تكذيبهم لك ورأى حربهم عليك وأداهم لك وإن الله قد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما تشاء. وإذا بملك الجبال يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله. وقبل أن ينطق النبي صلى الله عليه وسلم ببنت شفة قبل أن يتكلم ويطلب أي شيء قال له ملك الجبال إن الله أرسلني إليك لتأمرني بما تشاء. ثم قال ملك الجبال فإن شئت يعني بدأ ملك الجبال الآن يقدم اقتراحات للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ممكن أفعل أي شيء. تقول احمل جبل أحد أحضره من المدينة ودك به على أهل مكة أنا مستعد. تقول لي احمل جبال مكة ودكها على بعض أنا مستعد ما عندي مشكلة. قال السلام عليك يا رسول الله مرني بما شئت. وقبل أن ينطق النبي صلى الله عليه وسلم كلمة قال له ملك الجبال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. يعني الأول هو جبل أبي قبيس. أبو قبيس الجبل الذي هو مجاور للحرم والذي ذهب إلى مكة يرى جبل أبي قبيس والذي عليه القصور الملكية اليوم. إذا أردت أن تدخل من باب الملك عبد العزيز وتركت مستشفى أجياد على يمينك القصور الملكية مقابلة المستشفى أجياد هي في الحقيقة على جبل أبي قبيس والجبل الآخر في الجهة الأخرى. ومكة كانت صغيرة وهي التي حول الحرم فيها أسواقهم وبيوتهم. فيقول ملك الجبال أنا أدك الجبلين وأنهيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر نظرة متفائلة لم يكن نظرته سوداوية. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من أول مشكلة تقع له خلاص ييأس ويترك الأمر تماما. قال صلى الله عليه وسلم لا بل أستأني بهم يعني أتأخر بهم وأستبطئ بهم وأسأل الله تعالى أن يهديهم. قال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة ما كان ينظر في الحياة إلى الجانب الأسود فقط لا بل كان ينظر حتى إذا كان الجانب الأسود يصل إلى 60% 70% برضو أنا أنظر إلى الجانب الخير أنظر إلى الجانب المشرق أنظر إلى النور قد يصل إلى 10% 20%. أهم شيء ألا أكون ممن يأسون من روح الله. لذلك منهج الأنبياء عموما أيها الإخوة الكرام منهج الأنبياء عموما هو التفاؤل. ما كان الواحد منهم ييأس أبدا. والله عز وجل قد ذكر لنا من ذلك أخبارا. يعقوب عليه السلام لما اختطف ابنه يوسف وهو صغير وبيضت عيناه من الحزن وبكى عليه بكاء شديدا ثم زاد أبناؤه الطين بلة لما أخذوا بنيامين أخا يوسف. ومع ذلك أيضا جلس بنيامين في مصر وغاب عن الأب. ومع ذلك الأب لما فقد يوسف ثم فقد بنيامين يقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. نتحسس ونبحث عنهما نعم. ثم قال ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يقول لأبنائه: يا أبنائي، مع فقدي ليوسف منذ 40 سنة وفقدي لبنيامين أيضا، إلا أن لا يزال عندي ظن برب العالمين أن الله تعالى سوف يعيدهم إلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. بمقدار ما تحسن ظنك برب العالمين، رب العالمين يوفقك. يعني يا جماعة، أنت لما تقدم إلى وظيفة وأنت ترفع يديك وتقول: يا رب العالمين وفقني، يا رب العالمين يسر لي هذه الوظيفة، وأنت عندك حسن ظن أن الله تعالى سيستجيب لك، لأنك تعلم أنك تدعو ربا كريما محسنا متفضلا غنيا عظيما، أنت عندك هذه المشاعر، فأنت أصلا جئت إلى رب العالمين، وأنت تعلم أنه ليس من صفات الله البخل عز وجل، وليس من صفات الله تعالى أنه يمنع عباده فضله وكرمه. بل يا أخي، حتى فرعون لما دعا وهو يغرق، وفرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، حتى إبليس ما قالها، ومع ذلك لما أدركه الغرق وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وارتفع الدعاء إلى السماء. يقول جبريل عليه السلام لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، يقول: يا محمد، أما والله لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من طين البحر وأضع في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. يا جماعة، أنت لما تعلم أن جبريل لمعرفته بصفات الله عز وجل وكرمه ولطفه وإحسانه وأن رحمته تسبق غضبه، يقول: أنا توقعت ممكن الله عز وجل يرحم فرعون وهو بهذا الحال، فيأتي يضع في فمه من الطين. أنت لما تدعو الله تعالى وأنت محسن الظن برب العالمين، متفائل أن الله عز وجل سيستجيب لك، وأن الله تعالى سوف يبنيك، وأن الله تعالى إن منعك فسوف يعوضك، عندها تجد أن الطريق يسير أمامك على حي. أنا عندي حسن ظن عبدي بي. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. بمعنى أنك تكون متفائل دائما، حتى لو أصابك شيء من الشر تفائل. ذكروا أن أحد الملوك سافر مرة في سفر، وكان معه واحد من وزرائه، وكان كلما حصل شيء الوزير متفائل يقول للملك: لعله خير. قال: والله تأخر اليوم الغداء. قال: لعله خير. فسكت الملك، ثم مشي، ثم بعد ذلك مرض أحد الخيول التي يركبها الملك وكان يحبها، فقال: مرض هذا الخيل. قال: لعله خير. قال: أي خير؟ الخيل يمرض خير؟ قال: يمكن في خير، ما تدري. فمشوا، فالملك أراد أن يرمي سهما يصيد، فانطلق، كان أصبعه أمام القوس، فأصاب طرف السهم أصبع الملك وقطع نصفه، وانطلق الدم، وألقى الملك القوس والسهم بدأ يحاول أن يمسك الدم. فقال له الوزير: لعله خير، فضربه على وجهه. قال: يعني تأخر الغداء، مشيناها لك. مرض الفرس، مشيناها لك. ينقطع أصبعه وتقول لعله خير؟ فقال: وما أدراك، لعل الله تعالى قدر لك ذلك لخير يريده لك. قال: وأي خير في قطع أصبعي؟ فمشوا وضاعوا عن بقية الجند، تعرف مع الصيد والملك يتتبع بعض الغزلان ونحوها، وضاعوا عن بقية الجند ولم يبق إلا الملك وحده. فمر بقوم يتعبدون عند صنم، وكانوا قد أقسموا أن ينحروا لهذا الصنم أول من يمر بهم. فمر بهم ذلك الملك، فلما مر قبضوا عليه مجموعة، والملك ما معه حرسة، فأقبلوا عليه وأضجعوه. فلما أرادوا أن ينحروا نظروا فإذا أصبعه مقطوعة، فقالوا: لا، هذا لا يليق أن نقدم لإلهنا رجلا أصبعه مقطوعة. قم. فقام وهو يقول: لعله خير، لعله خير. بمعنى أنك مطالب أنك أي موقف يحصل لك أن تعلم أن الله عز وجل لا يقدر شرا محضا. يعني لو مات فلان، رب العالمين ما يقدر شر محض، قد يكون فيها شر لك تصل إلى 20% 30%، لكن اعلم أن فيها خير ربما أنك ما تدري عنه. وياما يا جماعة وقعت أمور الإنسان منا ندم عليها واشتاق لو حصلت له، فلما انتهت عنه وانكشف له الغيب بعد ذلك قال: سبحان الله، الحمد لله أني لم أكل ذلك الطعام، الحمد لله أن تلك الطائرة فاتتني، الحمد لله أني لم أتزوج تلك الفتاة، الحمد لله. انظر دائما إلى الحياة نظرة متفائلة. انتبه، لا تكن ممن لا يرون في الصفحة السوداء، لا يرون في الصفحة البيضاء إلا الأسود، بل كن كما قال الأول وإني لأدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن والله صانع. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من السابقين كان يداير الناس، يعني يعطي الناس الدين أو يعطيهم بضائع بالدين، فكان إذا رأى معسرا يقول لغلمانه الذين يتقاضون الناس المال، يقول لهم إذا رأيتم أحدا معسرا فخففوا عنه، وضعوا عنه بدل ما هي 100 خلوها 90 و80، قال وضعوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. شوف التفاؤل، يقول أنا أضع عن الناس وأخفف عنهم رجاء أن الله تعالى يخفف عني، نظرة متفائلة ويحسن الظن بربه عز وجل. فلما مات ولقي الله جل وعلا قال ما تذكر من عملك؟ الرجل ما كان عنده قيام ليل وصيام نهار وحفظ قرآن أو كثير من الصدقات أو جهاد، ما كان عنده عمل ظاهر يستطيع أن يفتخر به. قال ها ما عندك من عمل؟ قال يا ربي وعزتك وجلالك ما أذكر لي عملا سوى أني كنت أداين الناس فأقول لعمالي تأخروا عنهم وسهلوا عليهم ويسروا وضعوا لعل وتجاوزوا عنهم لعل الله أن يتجاوز عنا. يعني أنا يا ربي كنت متفائل وأنا كنت محسن الظن، أنا ما كانت نظرتي سوداوية للآخرة، أنا كنت يا ربي أنظر نظرة مشرقة وأنا محسن الظن أنك غفور رحيم وتقبلني. فقال الله تعالى نحن أحق بالتجاوز منك، نحن أحق بالتجاوز منك، ثم تجاوز الله تعالى عنه. بل حتى في تعاملك مع الناس انتبه لا تكن ممن ينظر النظرة السوداوية. كان في واحد من الصحابة اسمه عبد الله وكان يدعى حمارا، يعني هم كانوا يسمون حمار وكلب مثل ما نحن اليوم نسمي صقر ونسمي ذيب، ولا نعني انه يعني طير ولا انها يعني وحش حيوان، لا انما نسميه من باب يعني المدح والثناء والقوة والفخر. فكانوا هم يسمون الرجل الجلد القوي يسمونه حمار. هذا الرجل كان جلدا قويا اسمه عبد الله ويدعى حمارا. هذا الرجل كان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام غاية الحب، وكان يتمنى ان يهدي الى النبي عليه الصلاة والسلام هدايا، لكن ما كان عنده مال، فكان يأتي احيانا الى السوق او ربما اتى الى بعض الذين يدخلون المدينة معهم بضائع، يأتي اليهم ويقول انا اريد اني اشتري بضاعتك، فيأخذها منه ويمشي وراءه البائع ليتقاضى الثمن، فيصل الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويطرق عليه الباب ثم يقول يا رسول الله هذا يا رسول الله هدية لك. يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، ثمن ولا ثمر ولا ثوب، ثم يلتفت هذا الرجل حمار يلتفت الى البائع ويقول خذ ثمنه من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألم تهده لي؟ كيف يعني الحين هي هدية وأنا لا أدفع الثمن، ألم تهده لي؟ فيقول يا رسول الله بلى أهديته لك لكني ما عندي مال، ويعني وأردت أنك تفرح به لكن ما عندي فلوس. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي ثمنه لذلك الرجل. بقي أن تعلموا أيها الأفاضل أن هذا الرجل رضي الله عنه كان مدمن خمر، وكان يؤتى به مرارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلد ثم يخرج، ثم يؤتى به فيجلد ثم يخرج، ثم يؤتى به فيجلد ثم يخرج، حتى إذا جاء به يوما وجلد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال أحد الصحابة وهو خارج قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. لاحظ يلعن رجلا شاربا للخمر، وهو يلعن والله أبا بكر ولا عمر ولا يلعن رجلا مجاهدا ولا قواما لليل قواما للنهار، يلعن رجل شريب خمر، يقول لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. النبي عليه الصلاة والسلام كان له نظرة متفائلة، ما كان ينظر فقط إلى جانب شربه للخمر، لا ينظر إلى أن الرجل تراه يصلي، الرجل تراه بار بوالديه، الرجل يحسن التعامل مع زوجته، الرجل حريص على صلاة الجماعة. كيف تنسون كل هالأمور تقولون لعنه الله؟ لعنه الله ما أكثر ما يؤتى. لماذا تنظر فقط إلى جانب أنه يشرب خمر؟ ليش ما تكون متفائل يا أخي؟ انظر إلى جانب المشرك. فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. لاحظ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا عولا للشيطان على أخيكم. رواه البخاري. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة الكرام نظر إلى جانب المشرك، كان متفائل لما ينظر للصحابة ما يقول: وش هالأصحاب، هذا شرب خمر، وهذا جاني مرة واعترف بالزنا، وهذه امرأة جاءتني حامل بالزنا، وهذا جاءني مرة وهو جبد ردائي وقال عطني فلوس، وهذا لا. ما كان ينظر فقط يا جماعة النظرة السيئة أو إلى جانب المظلم من الناس، بل ينظر إلى جانب المشرق الذي جعله يفرح بالإسلام ويبتهج به ويرجو أن ينتشر الإسلام أكثر وأكثر. وهذه النظرة يا جماعة التي نريد اليوم أن ننشرها بين الناس. اليوم مع كثرة ما يرى الناس مع الأسف من ما تنشر وسائل الإعلام أن فلانا قد يعني قتل، وأنه حصل كذا في العراق، وحصل كذا في أفغانستان، وحصل كذا في الصومال، ويخطط كذا للسودان، وأن أمريكا فعلت، وأن اليهود فعلوا، وأن فيصاب بعض الناس اليوم مع الأسف بنوع من خيبة الأمل، بحيث أن الواحد يظن أن الإسلام خلاص، يعني أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه، وخلاص اغسل يدك من الإسلام. لا والله، بل والله إذا نظرت النظرة المتفائلة تعلم أنه في كل محنة منحة، وأنه بعد هذه الظلمة يظهر الله تعالى الخير والإشراق. وتعال ننظر إلى بعض الجوانب في انتشار الإسلام لتتفائل مما يقع اليوم في أوروبا وفي غيرها. خذ مثالا ألمانيا مثلا، وأنا سأذكر لكم يا جماعة حقائق وقفت عليها بنفسي وأنا مسؤول عن صحتها، يعني لن أذكر لكم شيئا مبنيا على مبالغات بحيث الناس يقولون والله الشيخ يبغى يوسع صدورنا وعطانا بعض الكلام في مبالغة. لا، أذكر لكم أشياء أنا واقف عليها بنفسي. أنا كنت قبل أيام في زيارة إلى ألمانيا وهولندا وبلجيكا وبعض الدول، فكنت أحاول أن أنظر إلى وضع الإسلام وأيضا أن أتأكد من الإحصائيات الرسمية في نظره إلى المسلمين. لا أسأل المراكز الإسلامية كم أسلم عندكم، لا، أقول لهم أعطوني إحصائيات الدول. خذ مثلا في ألمانيا، في ألمانيا يا جماعة قبل قريب من 40 سنة أو تزيد إلى 50 تقريبا كان عدد الكنائس في ألمانيا 20,000 كنيسة. اليوم طبعا سكان ألمانيا 82 مليون، 82 مليون ولا عندهم من قديم إلا 20,000 كنيسة. نحن اليوم المملكة العربية السعودية 25 مليون، عندنا أكثر من 71,000 ما بين مسجد وجامع، والعدد لا يأتي ربما ولا ثلث عددهم. هذه 20,000 كنيسة اللي من 50 سنة اليوم لم يبق منها إلا 7,500 كنيسة. عجيب، 13,000 الباقية أين ذهبت؟ 13,000 الباقية بعضها حولت مستودعات، حولت معارض سيارات، ولا حولت مساجد. حتى أني صليت في رمضان الماضي وأيضا قبل أيام كنت عندهم وصليت في أحد المساجد اسمه دار السلام، ورأيت مبني على شكل مسجد. الشباب عادة المراكز الإسلامية يكون قبو أو يكون معرض سيارات، هذا مسجد وله منارة. قلت يا شباب هذا شكله جديد، مع أن بناءه قديم لكن شكلكم توكم تصلون فيه. قالوا نعم، هذا الشيخ كان كنيسة واشتريناها وحولناها إلى مسجد. لم يبقى عندهم يا جماعة إلا 7,500 كنيسة، منها 3,500 كنيسة فقط التي تعمل ككنائس، و4,000 كنيسة هي في الحقيقة متاحف، مراكز دينية، يعني ما تقام فيها الصلوات إنما فقط هي متاحف، يأتون ينظرون إلى بعض الوثائق وبعض الصور لعيسى التي يزعمون أن العيسى وما شابه ذلك. إذن عندك 82 مليون ما عندهم يا جماعة إلا 3,500 كنيسة. طيب، في ألمانيا اليوم من عام 2000، هذه الإحصائيات التي وقفت عليها بنفسي، وربما أن قبلها أيضا فيه شيء من البشائر. عام 2006 و2007 و2008 إلى شهر 4 من 2009 اللي أنا طلعت الإحصائيات فيه، يسلم في ألمانيا في كل ساعتين يدخل مسلم جديد في الإسلام. قولوا الله أكبر، افرحوا يا أخي، كل ساعتين مسلم جديد، هذا إحصائيات الدولة. فسألت الأخوة في المراكز الإسلامية، قلت يا شباب هل هذه صحيحة؟ قالوا لا ما هي بصحيحة. قلت أفا أجل كل يوم مسلم؟ قالوا لا، إلا في كل نص ساعة مسلم. قلت كيف؟ قال لأن الذي تنشره الدولة هم الذين إذا أسلموا ذهبوا عند الحكومة وسجلوا أننا مسلمون، وغيروا أسماءهم لأجل أن تسقط ضريبة الكنيسة عنهم. أما اللي يسلمون ولا يروحون يعلمون الدولة فهم كثير يا شيخ، يعني أكثر من اثنين، أكثر من واحد كل ساعتين. بل نجزم يا شيخ أنه يسلم في اليوم ما هو 12، نجزم في اليوم أنه يسلم 50 و60. بل نشرت بعض الصحف الفرنسية قبل أيام أنه يسلم في فرنسا سنويا 50,000 شخص. في إيطاليا الإحصائيات الرسمية، إحصائيات الدولة تقول أنه يسلم يوميا من 4 إلى 5 أشخاص. في الدنمارك لم أطلع على إحصائيات الدولة، لكن مراكز الإسلامية قالوا لي أنه يسلم عندهم يوميا على الأقل شخص. يقولون في كل جمعة يأتي لنا ما لا يقل عن 6 أو 7 كلهم يعلنون إسلامهم. قل مثل ذلك في بقية الدول، قل مثل ذلك في بناء المساجد. يعني في إيطاليا يا جماعة يبنى، أو ليس يبنى، يقام سنويا 100 مسجد جديد. سنويا في إيطاليا 100 مسجد جديد. طبعا ليس شرطا أن يكون مسجدا يعني مثل مساجدنا في قبة ومنارة، ينشأ مصلى، يعني شقة مثل ما ذكرت لكم، سوبر ماركت مثلا يأتوا ويباع.
قال وما لذلك فقد ذلك فلما ذهب يجوره فلما بكت الله عليه وسلم وإذا ظلما يقول فاخذ ذات رجل يشتغل عند النبي صلى الله عليه وسلم ويرى من حسد الخلق والرب تعالى المشرك كثير ثم قال ما بعد أسلم ما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل وإذا ظلما على فراغ النمو قال يا رب يا ظلما قال نعم قال قل لا إله إلا الله ما ينفس ما فعل في نفسه ولا وعلى الموت ويموت واقول لله وبواه باطل عند راسه ويعلم كل مما ترى الله في امل منا لكن لم تفعلنا قال يا رب انا قل لا اله الا الله فنظر غلامه الى ابي فاعاد عليه الرسول مره ثانيه يا غلام قل لا اله الا الله فنظر غلامه الى ابي النبي صلى الله عليه وسلم ينظر نظره متفائلا ان تموت صح لكن انا اقل علم ما يصل لبلده الى 1% ان الموت يسلم مثل لما مثلا واحد بخار ليلا لما مات الامام عن خطبه الجمعه ليش ما قمت وخطب بدايه قال يا اخي انا اخاف ويغمى عليه عن مره نقول له طيب كم كان عندك احتمال انه يغمى عليه وكم كان عندك احتمال انك تنجح في تخطبه قال والله كان عندي احتمال 10% اني انجح واخطب وعندك 90% اني اغمى عليه نقول طيب لماذا ما تتمرر هال 10% وقمت وربطت على نفسك برباطة جاش شجعت نفسك وخليت 10% تمتد حتى تصل الى 90% هذه مشكلتنا ننظر احيانا رجالا بظلم متكبرا فالنبي صلى الله عليه وسلم غلام ويهودي وعلى فراش الموت واخوه يهودي واقف عند ربعه ومع ذلك يقول له قل لا اله الا الله عندي امل انك تسلم قل لا اله الا الله فنظر الغلام الى ابيه وقال له ابوه اطع ابا القاسم فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فابتهج النبي عليه الصلاة والسلام والله أنا تفاءلت وأحسنت الظن بربي يا ربي أنا علي الدعوة وأنت عليك الهداية يا ربي أنت قلت لي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يا ربي أنا أحب لهذا الغلام الهداية وأنا متفائل أنك رحيم وأنك غفور وأنك صاحب فضل كبير يا ربي أنا متفائل أنك تهديه لكن أنا علي أني أقدم له الدعوة وفعلا دخل الغلام في الإسلام هذا يذكرني بموقف مرة كنت بعد صلاة الفجر في أنا عندي برنامج كل سبت في قطر على الهواء فالعادة أنام بالليل السبت على الأحد الساعة 6 الفجر أطلع المطار مباشرة أرجع الرياض فنزلت كالعادة من غرفتي وجيت عند الاستقبال في الفندق وقلت لهم أنا أبغى تاكس يوديني للمطار فكان في واحد كوري أو ياباني أو كذا أو فلبيني أشباههم متشابه يعني هؤلاء قالوا لي هذا طالع للمطار روح أنت وياه سيارة واحدة تبع الفندق جيت وركبت أنا وياه وراء والسواق قدام كيف حالك good morning ومدري إيش وش اسمك قال أنا I'm from Korea أنا كوري واسمي CK2 قلت طيب يا CK2 أنت وين تشتغل وين حاولت اني يعني اعمل مقدمات كده سوليت معه حتى كسر الحواجز شوي قال انا اشتغل في الجبيل وانا بزنس مان انا اعمل مطاعم صينية ومطاعم كورية ومتخصص في هذا واجيب ديكوراتها وطلع الرجل فاجر يعني قلت له طيب يا CK2 انت تشتغل في الجبيل من متى قال من 15 سنة قلت مدام انك من 15 سنة في الجبيل معناه المفروض الان اسمك محمد ولا عبد الله مو باسمك CK2 فضحك وفهم قصدي يعني قال الله لا انا اصلا ما ابغى الاديان كلها لا تسألني عن اسلام ولا ما اسلم اسألني عن الفلوس ماني اسألني عن الفلوس بس قلت طيب يا CK2 ما في تعارض بين انك تصير دين وانك تصير غني ما في مشكلة قال لا فكني من الاديان كلها قلت طيب انا بسألك قال نعم قلت من تعبد واحنا نسولف رايحين المطار قال انا ما اعبد احد قلت له تعبد انت بوذي صح قال يعني كوريين بوذيين لكن انا ما يعني ما اعتقد هالعقيدة قلت بوذي يعني تعبد صنم هالكبر تشتريه بدولارين وقد صنع ونحت في قوالب يصبونه يصبون لك قوالب على شكل بوذا ويجيبونه قدامك وتسجد له واذا وقعت في كربة دعوته ان يكشف كربتك إذا أصابك فقر دعوته أن يرفع فقرك إذا مرض دعوته أن يشفيك إذا ظلم دعوته أن ينصرك معقول هالصنم هذا ينفعك
هذا يا سيكي تو لو امر با انا وابصق عليه ما قدر يدفع البصاق عن وجهه. صح، ضحك وقال صح صدقت. قلت لذلك ليش ما تعبد رب واحد عظيم؟ فقال لي صدق. قلت نعم. قال انا لما يضيق صدري وجيني هم وغم تدري ماذا افعل؟ قلت ماذا طبعا كلامي معه بالانجليزي كله، انجليزي مكسر يعني، لكن مشي نفسي معه يعني، فهو ما يتكلم عربي، لكن هالكلمة قالها بالعربي هو. قال لي يعني صدق انا لما لما اصير حزين ولا اصير كذا وتدري ماذا افعل؟ قلت ماذا تفعل؟ قال ارفع راسي الى السماء واقول ألا كريم، مدها كذا كريم، ويذهب عني الهم والغم. قل سبحان الله يذهب غمك وهمك وانت تعبد غيره، فكيف لو عبدته وحده لا شريك؟ يعني الله كريم تنفعك وتذهب غمك وهمك وانت تعبد صنم او لا تعبد شيئا، فكيف لو عبدته وحده لا شريك له؟ والله يا جماعة انا اتكلم معه وانا متفائل وحسن الظن بالله ان الله بيهدي في السيارة قبل ما اصل المطار. فقال والله رايت صحيح. قلت لذلك انا ادعوك الان انك تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتدخل في الاسلام. قال في السيارة؟ قلت في السيارة. قال في التكس؟ قلت في التكس. ما يشترط تدخل في الاسلام لازم تذهب الى مسجد ولا تذهب المكة ولا تجلس بين الركن والمقام، تدخل في الاسلام وانت في الجو ولا في البحر ولا في الارض ولا في قبو في بطن الارض، كل ما فيها لا يحتاج يعمدونك في كنيسة ولا يغسلونك ولا يغيرون اسمك ولا، قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وحنا في التكس نمشي والله تفاؤلا وحسن ظن برب العالمين. فكان السواق اخ صومالي يسمع النقاش سكين متحمس ويسوق يعني ان شاء الله يسلم. فيوم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قال لي الصومالي يا شيخ قل له لا يجب عليه الان الصلاه حتى يتعلم الفاتحه. يا خليك ساكت لا يرتد بس خلنا نعطيه الاسلام شوي شوي. ذكرني بواحد يقول واحد في صعيد مصر كان يعني ياتون السياح عند المزارع ويدور بهم، فجاء واحد امريكي وركبه على حمار واخذ يدور في المزارع يعني رجل فلاح بسيط ويكتسب منها كم يعني جنيه. فمروا في اثناء هذا الفلاح مع كثرة السياح، مع ان الفلاح لكن يعرف كم كلمة انجليزية يعني big small good no good حافظ كم كلمة. فمروا بمسجد يعني صوته جميل، فالسائح انبسط واعجبه الصوت، فقال يعني يسأل يقول له واتس ذس ايش هذا يعني، وصوت جميل. هذا اسلام 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 الله اكبر اسلام اسلام. قال يعني اسلام؟ قال اسلام يعني الله اسلام. بدا يشرح له بما يستطيع. فقال له الحين اسلام انت؟ قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فالامريكي وهو على الحمار قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ومشوا. فمروا بمسجد ثاني يأذن وإذا واحد يأذن يقول صوت شين. فالفلاح جاء وراء الحمار وقال امشي يا حمار لا يكفر، امشي يا حمار لا يكفر، خاف يرتد إذا سمع الصوت الثاني. فالمقصود انه يعني بعض الناس احيانا سبحان الله ربما يدخل بالإسلام بأسهل الأسباب، لكن ينبغي لنا نحن لما نأتي نعرض الإسلام عليه أن نعرضه بنظرة متفائلة، نعرضه بنظرة أننا واثقون بنصرة الله تعالى وبكرم الله تعالى عندما يتعامل معه. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم يقول لا عدوى ولا طيرة، ثم قال ويعجبني الفأل، يعجبني الإنسان المتفائل دائما. فقل له مثلا والله المسلمون في معركة أحد يا رسول الله هؤلاء أكثر منا، فيقول المتفائل بل سننتصر والله عز وجل معنا ونحن على الإسلام وهؤلاء على الشرك وبإذن الله رب العالمين بينصرنا. يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإنسان المتفائل اعلم أن هذه الصفة تعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن اليأس والقنوط يبغضه الله ويبغضه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لما كان رجل من بني إسرائيل صالح ومصلي، وكان له أخ يعني على المعاصي وعنده عدد من يعني المخالفات، فكان كل مرة يمر به وينصحه: يا أخي اتق الله، يا أخي تب إلى الله، يا أخي. وأخوه ذاك لا يستجيب له. فيوم من الأيام مر به وقال: اتق الله وصل واترك عنك الأمور. فقال له ذلك العاصي: وما لك ولي؟ دعني وربي، دعني مو بشغلك. فهذا الرجل قال، وهو قد يأس أن الله يرحمه وقنط من رحمة الله، قال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى وهو في سماء قال: من ذا الذي يتألى علي؟ من هذا اللي حلف علي ويتحكم فيني ويتحكم في رحمتي ويحكم علي: ارحم فلان ولا ترحم فلان، هو على كيفك، انت اللي تحكم رب العالمين. قال: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له واحبطت عملك، احبطت افسدت عملك كله. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: قال كلمة اوبقت عليه دنياه واخرته، قال كلمة اوبقت عليه دنياه واخرته. كان عليه الصلاة والسلام متفائلا دائما ويحرص على ذلك، يقف عند رأس أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. ومع ذلك أبو طالب يموت وهو على ملة عبد المطلب، ولا ييأس النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول: أنا ما استطعت أني أهدي عمي، أبهدي غيره. لا، حتى لو مات عمي على غير التوحيد وعلى غير الإسلام، إلا أنني مطالب أن أنصر وأن أفعل ذلك في غيره. وكان صلى الله عليه وسلم متفائلا حتى في تغيير الأسماء. مر يوما بأرض، قال: ما هذه الأرض، ما اسمها؟ قالوا: هذه غبرة. فقال: بل هي خضرة، إلا سموها خضرة لا تسموها غبرة. ولما جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أقبل صلى الله عليه وسلم إليها، وإذا أهل المدينة يسمونها يثرب. يثرب لفظ مشتق من التثريب واللوم، يعني كرهه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: بل هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة. شوف حرص عليه الصلاة والسلام حتى يغير الأسماء. كان ابنه لعمر كما روى مسلم، ابنه لعمر رضي الله تعالى عنه اسمها عاصية، فسماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميلة. شوف حرص صلى الله عليه وسلم حتى الأسماء، يحرص على أن يغيرها من باب التفاؤل. وكان صلى الله عليه وسلم يتفاءل حتى بالأسماء، يعني لما كان في الحديبية وأقبل صلى الله عليه وسلم مع 1400 من الصحابة وقد لبسوا إحرامهم ولبوا بعمرتهم وجاءوا، فلما اقتربوا من مكة منعتهم قريش من الدخول، فلما منعتهم من الدخول جلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يتفاوض مع قريش. فأرسلت إليه قريش عروة بن مسعود الثقفي، فما صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. أرسلت إليه سيد الأحابيش، ما صلح مع النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وكل ما جاء واحد من قريش قال لأصحابه: من هذا، من هذا؟ فأقبل سهيل بن عمرو، فلما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ يعني بعيد جاي، من هذا؟ قالوا: هذا سهيل بن عمرو. فقال صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم. شوف تفاءل بالاسم، سهل أمركم، هذا منهج، منهج. يعني مثلا لما تذهب المستشفى ثم يقال لك مثلا، تقول: يا جماعة موعد الوالدة عند أي طبيب؟ قال: والله عند الطبيب خالد. تقول: ابشر يما، خالد إن شاء الله من الخلود والبقاء، وإن شاء الله العمر الطويل مدام الدكتور خالد اللي بيعالجك. شوف هذا نوع من التفاؤل. مررت مثلا ببقالة مثلا وأنت سائر في طريقك، صارت بقالة مثلا المحبة ولا التسامح، تقول: والله الحمد لله هذا اسم زين، إن شاء الله أن هالسفر هذا بيزيدنا محبة ويزيدنا تسامح. هذا من السنة أن تفعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سهيل بن عمرو مباشرة تفاءل بالاسم وقال: سهل أمركم. ويريد عليه الصلاة والسلام لما يقترب من المدينة أن لا يقال له: يا رسول الله قد اقتربت من يثرب، بل يقال: قد اقتربت من طيبة. ويريد لما تقبل بنت عمر بن الخطاب إليه ويقال ويقول عمر: من هذه من بناتي؟ لا يريد أن يقال: هذه عاصية، بل يريد أن يقال: هذه جميلة، من باب التفاؤل منه صلى الله عليه وسلم معها، لأن هذا التفاؤل يدفعك إلى العمل. ذكروا أن هند بنت عتبة رضي الله عنها، وهي زوجة أبي سفيان رضي الله عنه وأم معاوية رضي الله عنه، هند بنت عتبة كانت يعني من جبابرة النساء في الجاهلية، وأيضا كان لها في الإسلام شأن، حتى إن هندا لما أرادوا أن يخرجوا إلى لما أرادت قريش أن تخرج إلى معركة أحد أقبلت إلى وحشي وقالت له: يا وحشي، إن قتلت حمزة الذي قد قتل من قتل من آبائنا في بدر فلك كذا وكذا وتصبح عتيقا، وجعلت له أموالا. ففعلا قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وأقبلت إلى حمزة وبقرت بطنه وأخرجت كبده، فكان يعني لها قوة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء لما فتح مكة وبدأت النساء يأتين إليه يسلمن، كان من بين البيعة: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يأتين ببهتان، ولا يقتلن أولادهن. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية قال: ولا يقتلن أولادهن. فقالت هند: شوف قوة المرأة، قالت: ربيناهم صغارا وقتلتوهم أنتم ببدر كبارا، حنا اللي بنقتل عيالنا، أنتم اللي قتلتوهم في معركة بدر. شوف قوتها. ذكروا أنها بعد إسلامها كان في حجرها ولدها معاوية، قالوا: فكانت تلاعب معاوية، فقال لها بعض من عندها، يعني من باب التلطف معها وإدخال السرور إليها أو التقرب إليها لأن كان لها شأن في قومها، قال لها بعض من عندها: إنا لنرجو أن يسود هذا الغلام قومه، أن يصبح أمير على مكة. فدفعت معاوية إلى الأرض وقالت: ثكلته، يعني جعله يموت، جعلني أفقده، ثكلته إن لم يسد إلا قومه بل يسود الناس جميعا. شوف التفاؤل. تقول: ولدي هذا أنا تفاؤلي به أن ما يصبح أمير على مكة بس، لا، أنا أريد أمير على المسلمين كلهم. وبدأت تربيه بهذه النظرة المتفائلة. ترى أنت يا جماعة لما تشتغل في وظيفة وأنت متفائل أنك بعد خلال 5 سنوات تصبح مثلا مدير الشركة، تعاملك مع وظيفتك وتعاملك مع عملك وتعاملك أيضا مع نفسك وانضباطك في عملك وتطويرك لنفسك يختلف عن لما تجعل في نفسك أني بعد 2 شهر بيفصلوني، ويصبح نظرتك لنفسك سوداوية. لا، بل انظر نظرة متفائلة، نظرة فعلا مشرقة لحياتك. وفعلا معاوية رضي الله تعالى عنه لما كبر صار أميرا على الشام 20 سنة، ثم أصبح أميرا على المسلمين 20 سنة. انظر لنفسك يا أخي وانظر لمن حولك نظرة متفائلة، خل همتك عالية. أذكر أول ما درسنا في كلية أصول الدين في الجامعة، أول أسبوع وزعوا علينا الكتب، كنا نشتريها يعني بسعر رمزي، يعني أخذنا أذكر وزعوا علينا 6 مجلدات فتح القدير تفسير تأليف الشوكاني رحمه الله 5 ريال، شرينا الست مجلدات، يعني كان سعر رمزي في الجامعة. الشاهد أخذناها وكنا فرحانين أنا والزملاء اللي معي، أول مرة يعني طالعين من الثانوي كتيبات صغار، الآن مجلدات وكبار ولوحة شايلها كذا في أكياس وشاريها بهالسعر 20 ريال مجموعة زاد المستقنع وغيره. فجئت وحطيت أول مجلد وبكتب اسمي، طلعت القلم وجنبي واحد من الشباب من الزملاء، فتونا أول أسبوع في الجامعة في البكالوريوس، يعني أعمارنا على 18 وكم شهر، فحطيت دال محمد العريفي. فالتفت علي اللي جنبي قال: دال؟ قلت: إيه دال. قال: يعني دكتور؟ قلت: إن شاء الله. قال: ترى، قال لي ترى دال مهو معناها دائما دكتور، ممكن دبشة دجاجة. إيه والله كذا، شوف التحطيم، ما في تفاؤل. ما قال لي: والله ما شاء الله عليك، والله همتك عالية يا محمد وجزاك الله خير ويعجبني تفاؤلك، ما دام هذه همتك من الحين بإذن الله أنا متوقع أنك تأخذ الشهادة. لا، يقول لي: ترى دال تراها دبشة ولا دجاجة، مو بشرط أن معناها دكتور. شوف يعني نظرة بعض الناس، مثل عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أقبل إلى غلام نحوه من الأنصار وقال له: تعال، قد فاتنا أن نطلب، عمره 13 سنة، 13 سنة، قال: قد فاتنا أن نطلب العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا كنا صغارا
فكان يخرج إلى معركة أحد، إلى بدر، إلى تبوك، إلى حنين، الطائف، فتح مكة. وخلال هذه الأيام الطويلة التي يقضيها يحدث أصحابه بأشياء، يفتيهم بأشياء نحن فاتنا أن نحضرها لأننا كنا صغارا. فتعال يا غلام أبو 13 سنة وانظر الفرق في الهمم والتفاؤل بالمستقبل. قال عبد الله بن عباس لهذا الغلام، قال فتعال مدام فاتنا النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نطلب العلم الذي عند الصحابة، نأتي إلى أبي بكر نقول يا أبا بكر ماذا تحفظ من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ها علمنا، يا عمر ماذا تحفظ من أحاديثه، يا عثمان، يا علي، يا فلان، ماذا تحفظون من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ها علمونا. فقال له ذلك الغلام، شوف الفرق في التفاؤل بالحياة، قال أتؤمل أن تصبح عالما يا ابن عباس، زي اللي يقول لي دجاجه وذبشه، يقول أتؤمل أن تصبح عالما، يلا أفرض أنك حفظت الأحاديث اللي عند أبي بكر وعمر وبعدين بتصير عالم، وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وتبغى تزاحم دوره تصير عالم، اذهب تعلم صنعة لتكون حدادا أو نجارا أو خياطا. يقول ابن عباس ثم نفض يده مني وذهب. يقول ابن عباس وانصرفت أنا أطرب العلم. يقول فكنت آتي إلى بيت الرجل فأطرق عليه الباب فيقال لي هو نائم، فأكره أن أوقظه من نومه، وأكره أن أذهب لأني أخشى أن أرجع إليه فلا أجده، فأجلس على عتبة الباب فيغلبني النوم. أبو 13 سنة، فيغلبني النوم وتأتي الريح وتسف على وجهي من التراب، فإذا استيقظ فإذا أنا على هذا الحال فيفتح الباب ويمسح التراب عن وجهه ويقول يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا كنت أيقظتني، فأقول لا إنما أريد طيب نفسك. يقول فيحدثني بما شئت. هذا ابن عباس بنظرته المتفائلة لنفسه، هذا أمر مهم يا جماعة، ترى اللي يتزوج وهو من أول ليلة يقول في نفسه مني بمتوفق، أنا أصلا فيني عين، أنا أصلا فيني سحر، أنا أصلا الحريم ما يحبوني، أمي ما تحبني، وخواتي ما يحبوني، وخالاتي ما يحبوني، وشغالتنا ما تحبني، وكل الناس ما يحبوني. من أول ليلة وهو عنده نظرة لنفسه أني إنسان فاشل غير متفائل، سبحان الله ما يقعد أسبوع أسبوعين ويطلق. البنت اللي تتزوج وهي نظرتها غير متفائلة إلى نفسها، لا في تربيتها لأولادها ولا في غير ذلك، تجد أنها ربما تكثر مشاكل بينها وبين زوجها، وهي كلما لامت نفسها أو حدثت نفسها تتحسن، تقول أنا أصلا فاشلة، أنا أصلا غير مرضى، أنا أصلا غير جميلة. لا، بل انظر نظرة متفائلة. ابن عباس رضي الله عنهما لما حرص هذا الحرص انظر إلى النتيجة. يقول عن بعض أصحابه رأيت من ابن عباس موقفا في الحج، والله لو رآه اليهود والنصارى والبربر لأسلموا جميعا. قيل له ماذا رأيت؟ قال رأيت ابن عباس رقى على مرتفع في منى فأخذ يخطب الناس بسورة البقرة، فجعل يقرأ الآية ويفسرها، ويقرأ الآية ويفسرها، ويقرأ الآية ويفسرها. قال حتى أتى عليها كلها. يقول فوالله ما أدري أعجب من قوة حفظه لها أم أعجب من معرفته بتفسيرها. شوف الجبل. وأيضا يقول عنه بعض أصحابه، يقول جئت مرة إلى بيت ابن عباس فإذا الطرق إلى بيته مسددة مليئة خلق. قال فتخلصت من بينهم حتى دخلت عليه، قلت له يا ابن عباس ما هؤلاء؟ قال هؤلاء طلاب العلم جاءوا من العراق ومن الشام ومن اليمن ومن مصر. قلت اتق الله اخرج إليهم قد أحرقتهم الشمس. قال إني فاعل. يا غلام هيئ لي وضوءا. فقرب إليه الماء فتوضأ فجلس في فناء المنزل. طيب هالأعداد هذه أين سيجد مكانا يعني يحوزهم إليه؟ فقال يا غلام أخرج إليهم قل من أراد أن يسأل عن القرآن وعن قراءته وعن تفسيره فليدخل. فصاح بهم الغلام فدخل جمع، هذا يسأله عن آية في سورة البقرة، وهذا في سورة عبسة، وهذا في سورة النساء، وهذا سورة المائدة، هذا ما سبب نزول كذا، وهذا ما معنى كذا، وهذا ما القراءة في كذا، وكلهم يغرقوا من بحر لا ساحل له. ثم قال لهم إخوانكم إخوانكم يعني إخوانكم بالشمس اخرجوا. فخرجوا. ثم خرج الغلام قال من أراد أن يسأل عن الحديث وعن رواته
وعن معانيه فليدخل. فدخل في آم من الناس وسأله ثم خرج. ثم خرج الغلام قال من أراد أن يسأل عن الفقه والأحكام فليدخل. فدخلت في آم ثم خرجت. ثم خرج الغلام قال من أراد أن يسأل عن التاريخ وأيام الناس فليدخل. فدخلت في آم ثم خرجت. ثم خرج الغلام قال من أراد أن يسأل عن الشعر فليدخل. ثم خرجوا قال من أراد أن يسأل عن اللغة. فكان يقول صاحبه يقول فوالله لو أن قريشا جعلت مجلسه هذا مفخرة لها أبد الدهر لحق لها ذلك. فكان صاحبه الأول يمر به اللي يقول له رح خليك نجار ولا حداد اترك عنك العلم هذا وجه عالم. فكان يمر به ويقول قد كنت يا ابن عباس لما كنا غلمانا أفقه مني والله كنت أفقه مني. تفاءل في حياتك يا أخي، تفاءل لما تريد تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تفاءل أنه يقبل نصيحتي إن شاء الله، تفاءل لما يقال لك ابتسم في وجوه الناس ليحبوك. لا تقول لا والله أنا وجهي مو زين إذا ابتسم، أنا أسناني ميب حلوة، أنا أصلا الناس ما بحبني. تفاءل، انظر لنفسك نظرة مشرقة يا أخي. لما تدخل إلى منتدى تكتب لك كلام في الانترنت ادخل وأنت متفائل. لما يقدمك الإمام المسجد يقول لك صل بنا يا فلان تفاءل. لما تزور مريضا تفاءل، لا تزور المريض وأنت ناظر نظرة سوداوية أنك ستموت في مرضك. ذكروا أن رجلا زار عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال هذا الرجل لعمر ما علتك يا أمير المؤمنين؟ فقال علتي كذا وكذا، مرضي كذا وكذا. فقال الرجل هذه العلة أصابت ابن عمي فلان فمات، وأصابت ابن خالي فلا يزال مقعدا، وأصابت فلان ابن أختي ومات، وأصابت كذا، وجعل يعدد له الموتى. ثم قال يعني الله يشفيك يا أمير المؤمنين، توصي بشيء أبخرج، توصيني بشيء؟ قال نعم، لي إليك وصيتان. قال نعم. قال إذا زرت مريضا فلا تنع عنده الموتى، حتىك تخبرني باللي ماتوا وأنا مريض، خلني أتفائل. إذا زرت مريضا فلا تنع عنده الموتى. قال طيب، والوصية الثانية؟ قال إذا خرجت من عندي فلا ترجع إلي، لا أحد أشوف وجهك مرة ثانية، هذه وصيتي إليك. هل داخل علي تخوفني أنت؟ هل تصدق؟ الأوقاف التي كان يجعلها التجار قديما كان يجعلون أوقاف عجيبة، ليست أوقاف بس لبناء مساجد لكفالة أيتام، يجعلون أوقافا، لاحظ يعني أوقاف يصرف منها رواتب لمن؟ رواتب لأقوام يزورون المارستان، المارستان هو المستشفى، ويزورون المرضى في بيوتهم، يصرف لهم رواتب. فإذا جلسوا عند المريض بدأوا يتحدثون، يقول لا وجهه اليوم زين، لا وجهه ما شاء الله متعافي، أحسن من اللي زرناه قبله. لاحظ مجرد بس يجعلونه يتفاعل، وأنت إذا فعلت ذلك أجرت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله ثلاثة، ذكر منها صلى الله عليه وآله وسلم، قال أولها أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا، أنك تدخل على قلبه سرور، تخليه بس يعني يفرح لما يعني تخبره بشيء من الكلام. وهذا حسن، دخلت على مريض لا ما شاء الله اليوم طيب وجهك زين وعيونك زينة اليوم ونشيط والله شكلنا بنزوجك، ها ها خليه ينبسط يا أخي. إدخال السرور عليه والنظرة المتفائلة، لا تدخل عليه تقول له شلونك عساك طيب، والله أنا طيب، فتقول الله يشفيك ويعافيك، والله أنك ضيقت صدري يا فلان، الله يشفيك الله، وتطلع لا، انظر إليه نظرة متفائلة لأجل أن تؤجر أنت وأن يؤجر هو أيضا على ذلك. عندما تتعامل مع الناس أيضا انظر النظرات المتفائلة حتى لو كانت المعطيات قليلة، حتى لو كانت المعطيات قليلة. بمعنى أحد الإخوة تكلم مرة عن التفاؤل، فجاء واحد وسأله قال له يا شيخ، قال نعم، سأله يعني على جنب، قال إن شابا عندنا وقع على أخته يعني بالفاحشة فحملت منه وولدت وأخذ الغلام وذهب به إلى يعني المسجد ووضعه عند المسجد. فبالله إيش جانب التفاؤل؟ فاحشة وقع على أخته وغلام يعني لا يدري ينتسب إلى من وفضحت هذه الفتاة، إيش جانب التفاؤل؟ تقول لي تفاءلوا في كل شيء، نتفاءل بإيش في هذا الموقف؟ هذا مثل الملك الذي يقول لوزيره كل شيء لعل خير لعل خير، وش الخير في قطع أصبعي؟ فقال الشيخ له: هل قتل الغلام لما ولد؟ قال: لا. قال: هذا جانب تفاؤل الحمد لله، معناه أنه مو كله 100% خطأ، فيه 10% شيء يفرح أن الحمد لله ما قتل الغلام. ثم قال له: هل انتحرت الفتاة لما انفضحت؟ قال: لا، بل خذت تستغفر وتتوب رب. قال: الحمد لله، هذا برضو عندنا 10% الثانية. هل الشاب لما فعل ذلك يئس من الحياة وانتحر أو ذهب يفعل هذا بكل البنات؟ قال: لا، بل إنه ندم، صحيح إنه ما صلح حاله بس ندم ولم يعد إلى الزنا مرة أخرى. قال: هذا جانب ثالث مشرق. أنت دائما في كل جانب من الجوانب مهما حاول الشيطان أن يظلمه بين يديك، اعلم أنه كما قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وقال سبحانه وتعالى: ليحزن الذين آمنوا، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. الشيطان هو الذي يحاول دائما أن يجعلك تنظر إلى الأمور النظرة السيئة عندما تتعامل معها. أخيرا أيها الإخوة الكرام، هذا الدين الذي وفقنا الله تعالى إليه لا يزال الله جل وعلا يغرس فيه غرسا يستعملهم في طاعته. أنا عندما أنظر إلى هذا الدين بنظرة متفائل سيدفعني هذا إلى أمور، من أولها أن أنظر أنا ماذا قدمت الإسلام، مهما قصر الناس مع الإسلام أنا ماذا قدمت. الأمر الثاني أن أنظر في أكبر ما أستطيع أن أقدمه، إذا أنا أستطيع أني أؤذن أؤذن، لا أنا أستطيع أن أصير الإمام، أوه إذا تقدر تقدم أكثر كن الإمام، لا أنا أستطيع أصير الإمام وخطيب الجمعة بعد، أوه إذا أنت تفاءل بنفسك وكن مقدما لأكثر من ذلك. انظر ماذا قدمت الإسلام واجعل نظرتك في ذلك متفائلة، هذا واحد. الأمر الثاني تفاءل مع نفسك وانتبه من اليأس، تفاءل مع نفسك. واحد قالوا له نبغى ندخلك دورة كمبيوتر، قال: لا والله يا أخي أنا شكلي فاشل، أنا ترى ما عندي الذكاء ولا عندي. لا تنظر نفسك النظرة السيئة يا أخي. قيل له: طيب يا فلان نريدك أنك تشتغل في العلاقات العامة في هذه الشركة. قال: يا أخي أنا أصلا رجل خجول ولا أعرف والله أشتغل ولا أعرف أبتسم، ولو تحط عيني في عينك ما قدرت إلا نزلت رأسي. يا أخي انظر لنفسك نظرة متفائلة. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. حاول أنك حتى لو كان عندك نسبة تصل إلى 10% زودها. أحيانا يأتيني بعض الشباب يشتكي من أمور، يقول لي وتتكرر كثيرا، يجي يقول لي: يا شيخ أنا عندي عدم ثقة في نفسي، وتصدق يا شيخ أني أتلخبط حتى مع الناس. ويبدأ يتكلم معي 5 دقائق، أول كلمة أقولها له أقول: بالعكس والله إلا عندك ثقة في نفسك عظيمة وأنك أقوى الناس، هذاك ما شاء الله لو ما عندك ثقة لما جئت وتحدثت معي، كان تخاف تقول: لا من يمكلم الشيخ، هذا ما شاء الله عليك يدلنا عندك ثقة في نفسك. وبعدين في شيء ثاني بعد، تصدق يأتيني ناس أحيانا يسألوني دقيقة ويتلخبط ولا يعرف يتكلم، أنت الآن ما شاء الله عليك 5-6 دقائق يا الله سكتناك، أزعجتنا بكثر كلامك، تقول ما عندك ثقة في نفسك. بعدين: يا أخي ما شاء الله عليك، هذا عنايتك مظهرك وشكلك لطيف ومشخص ومذكرك، إلا والله عندك عناية في نفسك، إلا والله ما شاء الله عليك، إلا عندك قدرات. والله يا جماعة وأنا أنظر إليه إن وجهي يتغير، يعني علاج نفسي خلال 3 أو 4 دقائق. كل اللي فعلته أني جعلته يتفائل بنفسه، بدل ما كان معظم بجانب معين عنده موصل إلى 90% جانب فشل، أنا جئت إلى جانب الخير 10% وجريته جريته ووسعته حتى أوصلت إلى أعظم من ذلك. وأصبح بدل ما كان ضيق العطن في نظره إلى نفسه وقدراته جئت ووسعته إلى هذا. لا تنتظر أن يأتي أحد ينظر إلى 10% ويبدأ يمطها عندك يوسعها، لا، أنت وسع قدراتك بنفسك وانظر إلى نفسك نظرة متفائلة. وانتبه لا تقل لأحد من الناس: يا أخي أنا إنسان فاشل. انتبه لا تقل هذا عن نفسك، هذا سب للنفس، لا يجوز أنك تفعله، ولا تذل نفسك بهذا الكلام أمام الناس. حتى لو اقتنعت بنفسك أنك فاشل وأنك عاجز، انظر نفسك نظرة متفائلة ولا تفضح نفسك أمام الناس، هذه صفة سيئة، انتبه لا تفضح نفسك بها أمام الآخرين. انظر نفسك نظرة متفائلة عندما تقع في المعصية، انظر نظرة متفائلة لرب العالمين، وأن الله تعالى غفور ورحيم. لا تنظر فقط إلى صفة شديد العقاب وصفة الانتقام، انظر إلى صفة المغفرة والرحمة، وأن رجلا قتل 100 نفس فغفر الله تعالى له، وأنه غفر عز وجل لامرأة أسقت كلبا، وأنه أدخل رجلا الجنة بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. انظر دائما مثل هذه النظرات المتفائلة، لعل الله عز وجل أن يغفر لك وأن يرحمك بذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتفائلين دائما، وأن ينفعنا الله عز وجل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المرحومين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، إنا نسألك يا ربنا كما جمعتنا في هذا المكان على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تجمعنا يوم القيامة في جنتك مع المتقين الأبرار والشهداء الأطهار والأنبياء والمرسلين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. ربي يا حي يا قيوم، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو يحتاج إلى دراسة أو يحتاج إلى سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه. يا حي يا قيوم، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا يا رب، أصلح نياتنا وذرياتنا يا رب، أصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما يا رب، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا هذه من حسد الحاسدين وكيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم وحد قلوبنا مع ولاة أمرنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، وسائر بلدان المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم، يا من في السماء ملكه وفي الأرض عظمته وفي البحر قدرته وبالعذاب سطوته. يا حي يا قيوم، يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعا وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه يا ذا الجلال والإكرام، نسألك ربنا أن تعمنا جميعا بمغفرتك، وأن تغفر لآبائنا وأمهاتنا من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
الله يحفظكم، الله يجزاكم خير.
شكر الله لفضيلة الدكتور الشيخ محمد العريفي على ما قدم، صلى الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان أعماله. فعالياتنا مستمرة بإذن الله تعالى. الفقرة التالية ستكون من نادي المشكاه الصيفي، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أخوان في بوصلة الشباب. عندنا يا أخوان في مسابقة خفيفة طريفة لطيفة، نحتاج وشو؟ نحتاج 8 أشخاص يمتازون ما شاء الله ما يحتاج نقول يعني بالمعدة الكبيرة، ما شاء الله خليها معدة، بالمعدة الكبيرة زين. بس طبعا وشو، 4 من هنا و4 من هنا. بس قبل بشوف الحماس، يعني الجهة على اليسار هنا متحمسين؟ الله ما فيه، أبغى أسمع صوت. متحمسين؟ ما أسمع. متحمسين؟ أبصر. شوف اليمين، مين هنا بغطوت؟ ودي متحمسين؟ شكلي باخر 6 من هنا ومن هنا 2. متحمسين؟ زين، وبدل اللي جنبك 2، تعالوا زين، اللي تنكز اللي ورا آخر واحد، تعال زين، تعال 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 تعال. من هنا 4، نبغى من هنا، من هنا من هنا. أيوة اللي بالورقة، اللي معك ورقة، اثنيكم اثنيكم.